بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن للحج والعمرة ميقاتين. الميقات الأول يسمى بالميقات الزماني، والميقات الثاني يسمى بالميقات المكاني. وابتدأ المصنف رحمه الله ببيان الميقات المكاني، وهي أماكن حدها الشرع لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو هما معا قاصدا إلى مكة أن يجاوز هذه الأمكنة حتى يحرم منها. وقد بينت السنة هذه المواقيت، وذلك في حديثين هما أشهر ما ورد في المواقيت، حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. بين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المفصلة عن المواقيت المكانية. فابتدأ المصنف رحمه الله بميقات أهل المدينة، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وهذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. والحليفة واحدة الحلفاء، وهو نوع من الشجر، والسبب في ذلك أن هذا الوادي وهو ذو الحليفة كانت فيه شجرة، أي في وسطه، وقيل أنه كان يكثر فيه هذا النوع من الشجر، وهو الوادي الذي يسمى في المدينة بوادي العقيق، ويسمى في عرف العامة اليوم وادي عروة، لأن عروة بن الزبير رحمه الله كانت له مزارع في هذا الوادي. وهذا الوادي ثبت في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه، من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الوادي بكونه مباركا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فاجتمعت السنة القولية والسنة الفعلية على اعتبار ميقات المدينة وهو ذو الحليفة. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، ولذلك يبعد فوق 10 مراحل، فبينه وبين مكة ما لا يقل عن 10 أيام بسير الإبل في الأزمنة الماضية. ويقع هذا الوادي أو المهل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذاء جبل عير، فيحد هذا الوادي من الجهة الشرقية إلى الجهة الجنوبية جبل عير، وهو آخر حدود المدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين عير إلى ثور. فهذا الجبل المعترض وهو جبل عير يكون طرفه مشرفا على وادي العقيق وعلى المهل، مهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسميه الناس اليوم بأديار علي. وهذا الميقات أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ميقات أهل المدينة، ومن مر من غير أهل المدينة بالمدينة وفي نيته أن يحج أو في نيته أن يعتمر أو في نية أن يجمع بين الحج والعمرة فيقرنهما معا، أنه يجب عليه أن يهل من المدينة. إلا الشامي فله فيه تفصيل ربما ستأتي الإشارة إليه. فأهل الشام خلاصة ما يقال فيهم أنهم إذا مروا بالمدينة ونزلوا بها كما هو موجود اليوم في الحملات التي تأتي من جهة الشام، أنهم يدخلون المدينة ويصلون في مسجدها، فحينئذ يتعين عليهم أن يحرموا من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن مرأة عليها عليهن من غير أهلهن. فنص على أن من أتى على هذه المواقيت من غير أهلها أنه يلزمه الإحرام منها. فأهل الشام إذا نزلوا المدينة مروا بالمدينة ونزلوا بها ولو ساعة فإنه يلزمهم أن يحرموا من ميقاتها. وهل إذا مروا بحذاء المدينة ولكنهم لم ينزلوا بها وأخذوا طريق الساحل الذي يعرف بطريق جدة القديمة الآن، لو أخذوا طريق الساحل ولكنهم لم ينزلوا بالمدينة كأن يأخذوا من أطراف المدينة أو من الشوارع التي بأطراف المدينة لكن لا يدخلوا المدينة، فحينئذ ميقاتهم قرابة. والسبب في ذلك أنهم لم يأتوا على الميقات حقيقة، فهم مارون بالمدينة وليسوا بنازلين بها حتى يأخذوا حكم أهلها، ولأنهم سيمرون بميقات ثان على طريق هو ميقات لهذا الطريق وهو الذي يسمى بطريق الساحل. فطريق الساحل إذا سلك من أهل الشام أو من أهل النصر أو من أهل المغرب فإنهم حينئذ يحرمون من رابة، لكنهم إذا نزلوا بالمدينة ولو ساعة ولو لحظة ودخلوا المدينة فقد وجب عليهم ميقات المدينة أن يهلوا منه ولو كانوا مارين بطريق الساحل. قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. هذا الإهلال يأتي على صورتين، الصورة الأولى أكمل الصور وأفضلها لما اشتملت عليه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وهي أن تنزل في الوادي وتصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاغتسال، ثم بعد ذلك تصلي الفريضة وتهل بعد الفريضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ثم بعد ذلك أحرم من الميقات اغتسل وأصبح ينظر خطيبا لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أهل بعد الفريضة. وعلى هذا فالأكمل أن الإنسان يغتسل في الوادي ثم بعد ذلك يصلي الفريضة وينشئ عمرته أو ينشئ حجه. كذلك أيضا إذا لم يتيسر له الفرض واغتسل وصلى ركعتين وضوء يهل بعدها، وليست للإحرام ركعتين، وليست للإحرام ركعتان مقصودة وهي التي تسمى سنة الإحرام، ليس له ركعة ركعتان مقصودة، إنما هو يقع بعد الفريضة أو نافلة حتى ولو كانت نافلة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيح أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، في رواية صلي في هذا الوادي المبارك. فاستحب أن يقع الإحرام عقب الصلاة ولا تشترط الصلاة الصلاة المقصودة، هذا الأكمل والأفضل، ويكون الإهلال والنية والإنسان داخل في مصلاه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما الصورة الثانية وهي صورة الإجزاء، فهي أن تمر بالوادي وتمر مرورا وتقول لبيك حجا لبيك عمرا، ولا يشترط النزول وليس بلازم وواجب بحيث نقول لا بد وأن تنزل إلى داخل الوادي ثم تحرم. فلو مريت بمحاذاة الميقات وقلت لبيك عمرا لبيك حجا فقد انعقد إحرامك والصح، لكن فاتك الأفضل والأكمل الذي هو تأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا إن تيسر لك النزول نزل، وإذا لم يتيسر لك النزول فحينئذ تعتبر المحاذاة. بقيت مسألة وهي مسألة الطائرة، إذا كان الشخص مسافر بالطائرة من المدينة إلى جدة وهو محرم للحج أو العمرة أو بهما معا، أو سافر من أي قطع من الأشقاء وهو يريد أن يصل إلى جدة، فجدة ليست بميقات، جدة لا تعتبر ميقاتا، وعلى هذا فإنه من أحرم منها لا يحرم منها إلا إذا كانت نيته مبتدعة في جدة. أما إذا كان قد قدم على جدة وهو بنية يحج ويعتمر فيعتبر المواقيت التي ذكرناها. فمن مر بالطائرة بالميقات فإنه لا يستطيع النزول، فحينئذ بمجرد محاذاته بالميقات يلبي وينوي ويصح منه ذلك ويجزيه. فإذا لم يمكنه أن يطلع أو يطلع ولا يعرف المواضع ولا يعرف الأماكن فيحسب بالزمان، فيكون له التقدير الزماني، يقال مثلا بعد إقلاع الطائرة بدقيقة دقيقة ونصف لأنه في المدينة يكون إقلاعها على حالتين، في حالة يكون الإقلاع والطائرة متجهة على جدة فتكون المسافة قصيرة جدا، لأنه من جب إقلاعها لا تأخذ إلا في حدود دقيقة أو أقل من دقيقة، دقيقة وشيء قليل حتى يحاد الإنسان أبيار عنه. لكن إذا كان مثلا إقلاعها على الجهة التي هي خلاف جهة مكة أو جهة القبلة فإنها تأخذ وقتا حتى تعتدل وتأخذ مسارها، حين إذا قد تصل كما يقول بعض المختصين لا تصل إلى ثلاث دقائق، فهذا يعني لابد من ضبطه ومعرفته على حسب المواقف ولا يختص بالمدينة. فإذا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يتمكن الإنسان من النزول في الوادي وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل ويتنظف ويتطيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الركعتين ثم بعد ذلك يحرم، وإن كانت فريضة فإنه يحرم عقد الفريضة، ولا حاجة بعد الفريضة أن يصلي ركعتين نافلة لكي يحرم بعد، بل إنه إذا فعل ذلك خالف السنة، لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، وبعض العوام يفعل هذا للجهل، فإنهم يصلون الفريضة ثم بعد الفريضة تجدهم يقومون لركعتين ينشئوا الإحرام، وهذا مصادم للسنة تماما. فإنه الأفضل والأكمل أن يقع إحرامه في هذه الحالة بعد الفريضة مباشرة، هذا الأكمل. وأما الإجزاء فإنه بمجرد مروره على الإحرام يحرم. المسألة الثانية، عرفنا الآن أن الشخص يحرم من الميقات كمالا وإجزاء، بقيت مسألة فرضية وهي أن يحرم قبل الميقات أو يؤخر بعد الميقات. أما إحرامه قبل الميقات فإنه خلاف الأفضل، فالأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات. فلو لبس إحرامه من المدينة واغتسل وتطيب في المدينة ولبس الإحرام ولبى، فحينئذ إذا لب من المدينة فبالعلماء وجهان، بعضهم يقول إنه أفضل لأنه سيكون تعبه أكثر، والقاعدة في الشرع أن ما كان تعبه أكثر فأجره أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ثوابك على قدر نصبك، فهذا سيتعب أكثر لأنه سيكون مانع النفس من محظورات الإحرام من أكثر من تقريبا 7 كيلو أو 8 كيلو قبل الميقات. هذه 7 أو 8 كيلو تقرب فيها إلى الله بطاعة زائدة، فقالوا هذا أفضل. وكما لو أحرم من مكان أبعد من المواقيت الأخرى فأيحرم مثلا من الرياض، فإنه إذا أحرم من الرياض قبل الميقات وقرب المنازل لا شك من تتمر عليه 100 كيلومترات وهو متلبس طاعة ونسك، قالوا فهذا أفضل. والصحيح ما ذهب إليه طائفة من السلف أن الأفضل والأكمل أن يؤخر إلى الإحرام إلى الميقات، وأن من أحرم من قبل الميقات فإنه أقل لا يعتبر مصيبا للسنة، فالسنة الأكمل والأفضل أن يكون من الميقات. ولذلك سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، قال له رجل يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك رحمة الله عليه إني لا تفعل رحمك الله لا تفعل، فقال إني أريد أن أفعل، قال لا تفعل، قال ولما رحمك الله؟ قال إني أخاف عليك الفتنة، قال وكيف ذاك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وإنك إن أحرمت من المسجد خالفت أو ظننت أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلا شك أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إحرامه إلى الميقات يدل دلالة واضحة على أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات. طيب إذا قلنا أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات، فلو لبى قبل الميقات وعقد إحرامه فإنه قد دخل في النسك ويعتبر حينئذ متلبسا بالنسك وعليه ما على من أحرم ويمتنع من المحظورات، فإن مر بالميقات جدد نيته، مر بالميقات جدد نيته. عرفنا الآن الإحرام من الميقات والإحرام قبل الميقات، بقي السؤال الإحرام دون الميقات. فالإحرام دون الميقات، دون ميقات المدينة أو غيره من المواقيت، يعتبر خلاف الشرع، فيأثم من قصده. لو أن الإنسان تعمد وقال ما أريد أن أحل من نقاط المدينة وهو في المدينة وأخر إلى جدة فإنه يأثم، هذا أول شيء لأنه خالف الشرع وعصى. ثم يلزمه دم جبران لهذا النقص، وهذا الدم سيأتي إن شاء الله بيانه وبيان دليله وفتوى جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم به، ووجه استنباط حد الأمة رحمة الله رضي الله عنه عبد الله بن عباس له من كتاب الله عز وجل وعمل الأمة في فتاويهم به. هذا الدم جبران للنقص، وحينئذ من جاوز الميقات لا يخلو من حالتين. لو أن إنسانا من أهل المدينة أو قدمت المدينة وفي نيتك أن تحج أو تعتمر تجاوزت ميقات المدينة أديار علي وتخطيته وأنت تريد النسك، فلا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تعقد النية وتصمم وتمضي فترم من دون الميقات ولو بكيلو واحد ولو بنصف كيلو، فحينئذ يلزمك الدم الذي ذكرناه ويعتبر إخلالا بالنسب كما ذكرناه. الحالة الثانية أن يتذكر الإنسان كان يكون ناسيا أو يتعمد مجاوزة الميقات ثم لا يلبي ولا ينوي ويرجع إلى الميقات وينوي، فإن رجع إلى الميقات ونوى من الميقات سقط عنه الدم وحينئذ يعتبر متلافيا للإخلال ولا شيء عليه. إذن هناك حالتان لمن جاوز الميقات، إما أن يستمر وينوي دون الميقات ولو بيسير فعليه الدم ويعتبر آثما بتعمده، وإما أن يتدارك ويرجع، فإن رجع وتدارك سقط عنه الدم إلى لم يكن قد أحرم ولم ينوي بعد الميقات. بقي السؤال في ميقات المدينة. الآن الموجود الخط الذي يخط الهجراء يمر بالمدينة ثم يمر بقرى دون ميقات المدينة كاليتمة ووادي الفرع والمهد ونحو من هذه القرى، فهل يحرمون بمحاذاة رابط ويعتبرون للميقات الأدنى أو يعتبرون دون المدينة لأنهم في سمت المدينة؟ الجواب أنهم يعتبرون دون المدينة، فمن كان من أهل اليتمة وأراد الإحرام فيحرم من اليتمة في نفسه ولا يحرم من دون اليتمة بمحاذاة رابط. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك، والإشارة راجعة إلى المواقيت، فإحرامه من حيث أنشأ. فالذي يكون في النهج أو يكون في اليتمة أو يكون في وادي الفرع يحرم من مكانه، ولو أنه في وادي ريم وهو الذي يبعد عن النبي قرابة 60 كيلو فإنه يحرم من وادي ريم. وقد دل على ذلك فعل السلف الصالح، فإن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي حديث المواقيت كانت له مزرعة بوادي الفرع، فلما أراد حج أنشأ النية منها فأحرم من وادي الفرع ولم يؤخر إلى محاذاة رابط. فالتأخير إلى محاذاة رابط خطأ بالنسبة لهؤلاء، لكن الذين هم على الساحل مثل أهل بدر ومثل القرى التي تكون مرورها بطريق الساحل فإنهم دون ميقات المدينة لكن طريقهم على طريق الساحل، فهؤلاء ميقاتهم ما يقدمون عليه أعني رابط. وإن أحرموا من موضعه كأهل بدر يحرمون من بدر وأهل الرحاء يحرمون من الرحاء فهذا حسن وأفضل، لكن لو أن البدري أو من ذي الرحاء يريد أن يمر عن طريق خط الهجرة موجود الآن فإنه يدخل بمحاذاة سمت المدينة فيحرم من موضعه، يحرم من بدر لأنه سيكون دون ميقات المدينة من بلده أو موضعه الذي أنشأ. هذا حاصل ما يقال بالنسبة لميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. قال بعض العلماء إنه أفضل المواقيت، وفضله من جهة كونه أبعد، ولا شك أن الأبعد أكثر عناء وأكثر نصبا وأكثر تعبا، والقاعدة أن الأكثر تعبا يعتبر أعظم أجرا، هذا على الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك، فعلى هذا قال إنه أفضل، ولأن الله عز وجل اختاره لنبيه فهو أبعد المواقيت أبعد المواقيت عن مكة وقد أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأهل الشام ومصر والمغرب الجفة.
وميقات أهل الشام وأهل مصر والمغرب الجحفة، والجحفة مأخوذة من قوله اجتحف السيل القرية إذا أخذها بما فيها من بناء ومن ماشية ومن زرع ونحو ذلك، سميت بذلك لأنها كان بها قوم عصاة فأرسل الله عليهم السيل فاجتحفهم عن بكرة أبيهم والعياذ بالله إلى البحر فأغرقهم الله عز وجل فسميت الجحفة. وهذا الموضع كان معروفا إلى ما قبل الإسلام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كانت المدينة فيها الحمى وهي الذي تسمى اليوم في عصرنا بالملاريا، كانت وبيئة والسبب في ذلك وجود النجل بها وكانت السيول تحيط بها والمستنقعات بها كثيرة. قالت أم المؤمنين عائشة قدمنا المدينة وفرحان نجلا، يعني في المستنقعات لكثرة المياه بها كانت وخيمة ووبيئة. فلما قدم الصحابة على المدينة أصابتهم الشمة واستضر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبلال وقصتهم في الصحيحين مشهورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يحنون إلى مكة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أي وأشد، لأن أو بمعنى الواو كقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. فقال حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصححها وانقل حماها إلى الجحفة. فاستجيب الدعوة عليه السلام، وإلا كانت المدينة لا تطاق لا ينزل بها أحد إلا أصابته الحمى. ولذلك كانت العرب في الجاهلية إذا قدم الرجل بالعير كانوا يسافرون بالعير إلى الشام، فإذا قدم من الشام ينهق كما ينهق الحمار، وذلك خوفا من حمى يثرب، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله واختلقوا، يعني أهل الجاهلية وهي من المسائل التي أحدثوها، واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر، وكانوا يخافون من حمى المدينة فيظنون ويعتقدون أن هذا النهيق يعصم صاحبه من حمى المدينة، وهي من أمور الجاهلية التي كانوا يحدثونها، فكانت معروفة بالوباء. فدعني النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الوباء إلى الجحفة، فالشاهد أنه لما نقل الوباء إلى الجحفة امتنع الناس منها وتحاموها ولا تزال خربة حتى خشية أن يصيب الإنسان ما الحمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل الوباء إليها. وأصبح الناس يشربون من رابط بحذاء الجحفة، ولذلك إذا سمعت الجحفة أو رابط فالمعنى واحد والخطب يسير، إنما هو ميقات معدول به خوف الوباء. فالجحفة هو ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر وأهل المغرب. والسبب في ذلك أنهم كانوا قبل قناة السويس كانوا يأتون حجاج أفريقيا وبلاد المغرب وبلاد الأندلس يأتون على مصر، ومن مصر يأتون من جهة العقبة على شمال المملكة، ثم يأخذون طريق يسمى بطريق الساحل، كان نسبة للتجارة والعير، فيأخذون بطريق الساحل فيمرون برابط، ومنها يفيضون إلى قديد ثم إلى عدسان ثم إلى مكة. فهذا طريقهم في القديم، فجعل لهم ميقاتهم الجحفة. وهذا الذي جعل العلماء يفرقون بين من سلك طريق الساحل ومن سلك طريق غير الساحل، فأصبح من يسلك طريق الساحل كأنه يخرج عن حدود ميقات المدينة، ويصبح كأنه صار في حكم الشامي والمصري الذي يقدم من الشام أو مصر، وحينئذ يكون ميقاتهم الجحفة. وهذا الميقات هو الذي يلي ميقات المدينة في البعد عن مكة، وهو يبعد فوق 200 كيلو عن مكة. وهذا الميقات ميقات من ذكرنا وأشار إليه المصنف لحديث عبد الله بن عباس وكذلك حديث عبد الله بن عمر، وأهل الشام من الجحفة. وقال وقفى ولأهل الشام الجحفة حديث عبد الله بن عباس، وقال في حديث ابن عمر وأهل الشام من الجحفة، أي ويهل أهل الشام من الجحفة.
نعم. وأهل اليمن يلملم،
وأهل اليمن نقاط يلملم وهي التي تسمى اليوم بالسعدية، وتبعد عن مكة مرحلتين، وهذا الميقات نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولأهل اليمن يلملم، وهو ميقات في حكم ميقات قرن المنازل، المواقيت الباقية قرن المنازل الذي يسمى بالسيل الكبير وذات عرق ويلملم، هذه الثلاث المواقيت متقاربة في البعد، ولذلك تكون في حكم الميقات المتقارب لكنها في الجهات اختلفت. وبسبب قرب هذه المواقيت أخطأ بعض المعاصرين فجعل جدة ميقاتا، لأنه سامت بها يلملم وسامت بها السيل الكبير فقال إن المسافة واحدة، يعتبر ميقات من نزل بجدة فإنه يحرم منها، وهذا خطأ فاحش، فليست جدة بميقات، لأن جدة كانت معروفة حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل ابن عباس عن قصر الصلاة إلى الجمود قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، فجدة ليست في ميقات، ولذلك لم يسمها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا. والسبب الذي جعل بعض المتأخرين يقولن جدة ميقات كما هو موجود عن بعض متأخري الحنفية وهم وقع في بعض كتب المتقدمين من الحنفية، فإنهم ذكروا أن من قدم من البحر فميقاته من طرف جدة، بحيث إذا سامت البحر ما يبعد عن مكة بسمت الجحفة، فكأنهم جعلوه عوضا بالسمت، وهذا المراد به أن يحرمه في داخل البحر، وهي مسألة مشهورة، يحرم في داخل البحر مقدرا مسافة كبعد الجحفة، بحيث يصير كبعد الجحفة، لأنه يكون مثلا قادم من أفريقيا فيدخل في البحر الأحمر، فحينئذ يقدر المسافة التي هي بعد الجحفة من مكة سيزيد عن بعد جدة ما فضل من الفرق. فلو كان من بعد جدة الآن فرضنا في القديم يصل إلى 75 كيلو، وإذا جيت تنظر إلى الجحفة تبعد 200 كيلو فتحسب 125 كيلو في البحر حتى تسامت الجحفة، وهذا هو الذي عني وهو من باب الرأي والاجتهاد، وهذا من باب الشمس، ولكن مع ذلك لا يعنون به، لهذا معنى قوله غربية جدة، لما نص في بعض كتب الحنفية على أنه يحرم من غربية جدة، يعني من البحر من داخل البحر في الغرب، بحيث يقدر مسافة قبل وصول الباخرة والسفن إلى الميقات بقدر بعد المراحل الموجودة في الجحفة، وهذا يسمونه ميقات الشمس، وهو أن ينظر إلى السم بتقدير المسافة. ولكن القول بأن نفس جدة تعتبر ميقات هذا قول يخالف النصوص، وليست في جدة بذاتها ميقات، وعلى ذلك الفتوى. وقديما وحديثا ولا زال علماؤنا ومشائخنا إن شاء الله أن يحفظهم ويرعاهم يفتون بهذا، يرون أن جدة ليست في ميقات، هذا هو الذي أدركنا عليه أهل العلم أن جدة ليست في ميقات، وعلى هذا يمكن أن تكون ميقاتا في السم في مسألة السم إذا كان في البحر في عرض البحر وقدر مسافة تسامت الجحفة، لأنه لا يمكن أن يمر الجحفة، في بعض الأحيان لا يتيسر من كان في البحر أن يسامت الجحفة، كان يأتي ولا يمكن أن يسامت الجحفة بالعرض، يعني مسامت لجدة مباشرة، إذا سامت جدة مباشرة كان يأتي من شاطئ النصر فيقدر المسافة الموجودة وفي عرض البحر حتى يسامت البعد الموجود في الجحفة عن مكة، هذا يسمونه بعد السمت، فإذا كان بنفس السمت الموجودة فيه الجحفة حينئذ يحرم. على هذا يتخرج أن لو كانت الطائرة لا يمر بالجحفة ولكنه يقدر المسافة الزمنية التي تسامت المسافة المكانية التي يكون بها بعيدا فيدخل في حدود المواقيت، أعني ميقات الجحفة، فحينئذ له أن يحرم. هذا كله من باب السمت، وليس أن جدة ذاتها تعتبر ميقاتا.
وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن،
والآن يجد قرن المنازل. وهذا النقاط نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير. هذا النقاط نقاط النجد. ومن جاء من المشرق فأهل خراسان وبخارى وسمرقند ونحوهم كل هؤلاء كانوا في القديم يقدمون من جهة الشرق ويكون ميقاتهم هذا الميقات. ويكون في حكمها ذات عرق ذات عرق ميقات يسمى ميقات قرن المنازل. قرن المنازل وذات عرق جبا ضريبة سلتها واحد وبعدها متقارب. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقتها. واختلف العلماء هل عمر هو الذي وقتها أو النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. وسئل عمر عن ميقات وسامة السيل الكبير الذي هو قرن المنازل فوقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه وأرضاه محدثا ملهما. والصحيح أن ذات عرق تعتبر ميقاتا مؤقتا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس باجتهاد ابن عمر وإنما وافق اجتهاد عمر لأن الحديث الصحيح في توقيته عليه الصلاة والسلام لأن المشرق ذات عرق. نعم.
وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيره.
لو أن رجلا من أهل المدينة سافر إلى الرياض وهو يريد الحج فلا يخلو من حالتين. إن مضى من الرياض إلى مكة فميقات الميقات ذات عرق فيحرم من قرن المنازل ميقات قرن المنازل فيحرم من قرن المنازل ويعتبر آخر من حكم أهلها يعني أهل قرن المنازل. وأما إذا كان يريد أن يرجع إلى المدينة بعد سفره إلى الرياض فميقات ميقات المدينة. ولو أن رجل من أهل الرياض أراد أن يسافر إلى الحج ولكن قال يريد أن أذهب إلى المدينة ثم أحج فحينئذ سفرته الأولى تمحضت إلى غير النسك فلا يلزم أن يحرم من قرن المنازل وإنما يؤخر إلى أن يذهب إلى المدينة فيحرم من المدينة. طيب لو كان مارا على قرن المنازل كان ينزل من الرياض إلى الطائف ومن الطائف على المدينة فحينئذ يكون ميقات ميقات أهل المدينة لأن السفرة الأولى له سفرتان. هذا إذا أراد المدينة قبل حجه له سفرتان. السفرة الأولى تمحضت إلى المدينة قصدا وليست بسفر النسك وقصد به موضعا آفاقيا خارجا عن المواقيت فأصبحت السفرة ليست من نسك بذاتها أي ليست هذه السفرة تكون آخذة الحكم من مر بقرن المنازل ويلزم بالإحرام من قرن المنازل فلا يلزم إذا مر بالسيل الكبير أن يحرم وإنما يتأخر إلى أن يأتي المدينة ثم يحرم. هذا يسمونه الانتقال من الأقرب للأبعد ولا إشكال فيه لأنه لو انتقل إلى المدينة فسيحصل المسافة التي في مقاتل وزيادة. لكن الإشكال لو أن المدني لو أن رجلا من أهل المدينة أو طالب يدرس في المدينة أراد أن يسافر إلى أهله في الطائف وعنده نية أن يحج هذه السنة فحينئذ أراد أن يحج إلى الطائف ومن الطائف يريد أن ينزل إلى مكة أو كان يريد مثلا ثربة أو يريد موضعا بعد الطائف فحينئذ نقول له لك أن تسافر إلى أهلك ولا يلزمك ميقات المدينة لأنه سيسافر إلى أفق إلى موضع هو من الأفق وليست في سفرته الأولى متمحضة للنسك وإنما هي لخارج المواقيت. ومن سافر السفرة الأولى لخارج المواقيت فلا يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فيؤخر إلى أن يأتي الطائف لأنه في حل وليس في حدود المواقيت. فإذا جاء إلى الطائف أحرم من ميقات أهل الطائف وحينئذ يكون منتقلا من الأبعد إلى ما هو أدنى. وهكذا لو كان في رابط وأراد أن يسافر إلى المدينة ثم يحج فنقول له أخر إحرامك بالنسك إلى وصولك للمدينة حتى تأخذ حكم أهله. والعكس لو أن المدني لو أن رجلا أو طالبا يدرس في المدينة وعنده نية أن يحج ولكن قال أريد أن أمر على أهلي بينبع أو أريد أن أمر على حاجة لي في ينبع فحينئذ تمحض إلى مكان هو من الأفق وخارج عن حدود المواقيت، وسفرة هذه ليست بسفرة المسك أصلا، فحينئذ يكون ميقات ميقات أهل السحر ويحرم من بابه لأنه خرج عن حدود المواقيت فلم يأخذ حكم أهلها. نعم.
ومن حج من أهل ما سدت منها وعمرته من الحل.
بعد أن بين رحمه الله عندنا ثلاثة أنواع، النوع الأول يسمى الآفاقي ومن كان في حكم الآفاقي، وهذا طبعا الذي يكون من حدود المواقيت فما فوق في الأصل، في حكمه طبعا الذي هو دون المواقيت لكن نعتبره نوعا مستقلا. والنوع الثالث من كان من أهل مكة، فهؤلاء ثلاثة أنواع، أن يكون فوق المواقيت، أن يكون دون المواقيت وقبل مكة ولو بيسير كأهل النوارية مثلا، الثالثة أن يكون داخل حدود الحرم ومكة من أهلها. فأما بالنسبة للنوع الأول وهم الذين يكونون في حدود المواقيت فما فوق، فيلتزمون بالمواقيت والحكم على حسب الميقات الذي يمرون به. النوع الثاني من كان دون المواقيت وقبل خارج حدود الحرم، فيحرم من موضعه، أهل النوارية من النوارية، أهل عسام من عسام، أهل خليص من خليص، أهل قديد من قديد، وقف على هذا، فإنهم يعتبرون أنفسهم ميقات من المكان الذي هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أنواع، فقال عليه السلام في حديث ابن عباس وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذات خليفة، ولأهل الشام الجحفة، وأهل اليمن يلمن، ولأهل النجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا عرفنا النوع الأول وهم الذين يكونون خارج المواقيت أو مروا بالمواقيت من غير أهلهن، هذا النوع الأول. فمن كان دون ذلك هذا النوع الثاني، فإحرامه من حيث أنشأ، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، من كان دون ذلك ينقسمون إلى قسمين، من كان ساكنا دون المواقيت كما ذكرنا فأهل خديد وعسام وخليف والنوارية فيحرمون من موضعهم، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. والنوع الثاني من هؤلاء من كان منشئا النية قرأت عليه النية وهو دون المواقيت، كرجل خرج من المدينة لغرض له في جدة وهو لا يريد الحج ولا يريد العمرة، فخرج إلى جدة وهو يريد مثلا معاملة له في جدة أو رحم يصل أو والدين يبرهما، فلما وصل إلى جدة وجد الوقت متسعا، فقال لو أني اعتمرت أو تقويت نفسه عزيمة على الحج، فقال لو أني حجت، فطرأت له النية فيكون في حكم من كان دون المواقيت. فإذا الذي دون المواقيت ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من أهله دون المواقيت ويحرم من موضعه فلا إشكال، وإما أن يكون شخصا طرأت عليه النية وهو دون المواقيت، فحينئذ نقول له حيث طرأت عليك النية يلزمك الإحرام. بناء عليه أهل جدة يكون إحرامهم إذا أحرموا من المكان الذي أنشأوا فيه، ولا يؤخروا إلى طرف جدة كما يفعل بعض العامة اليوم، يؤخرون إلى المحطات التي تكون خارج جدة، وهذا يلزمه الدم. من أخر وخرج من جدة كمن جاوز الميقات، لأن المساق الإحرام من حيث أنشأ، وهذا يدل على أنه يلزمه من الموضع الذي أنشأ فيه نيته، حتى قال بعض العلماء لو أنشأها في بيته لا يخرج من بيته إلا وهو محرم، ولو أنشأها من مسجد فإنه لا يخرج من ذلك المسجد، يدخل إلى دوراته ويغتسل ويتهيأ وينهي من ذلك الموضع، ولا يؤخر إلا إذا كان يذهب إلى بيته وهو أبعد، كان يكون المسجد مثلا في طرف جدة من جهة مكة وبيته في داخل جدة، حينئذ يذهب إلى بيته ويغتسل لأنه ينتقل إلى أبعد ولا حرج. لكن لو أنه أنشأ النية وهو في مسجد الناس، ويكون هذا المسجد مثلا في طرف جدة من جهة المدينة وبيته في مثلا طرف جدا من جهة مكة، حينئذ يختلف ويكون يأخذ بعض الأحيان 10 كيلو وهو غير ناوي، وهو ناوي من نسق غير محرم من جهة، فلا يصح له أن يعقد النية من الطرف الأدنى وقد انعقدت نيته من الطرف الأبعد، لأن السنة نصت وقالت إحرامه من حيث أنشأ، وهذا يدل على التأخيص بالموضع، وأنه لا يجوز له أن يجاوز ذلك الموضع إلى موضع أدنى منه، وأن من خرج إلى المحطات التي خارج جدة يعتبر مجاوزا لميقاته، ويلزم ما يلزم المجاوز لميقاته ولو كان بفرق كيلو واحد، بل ولو بنصف كيلو، لأنه حينئذ خالف النص الذي قيده بالموضع، فإحرامه من حيث أنشأ. بقي النوع الثالث وهم أهل مكة، فقال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة ينشئون من مكة، فقولوا حتى أهل مكة من مكة، أي حتى أهل مكة تكون نيته إحرام من مكة، هذا في الحج. وجاء ما يبين الحكم في العمرة، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج إلى التنعيم، وهذه السنة ظاهرة واضحة في أن المراد لأحسن أن يأمرها بالتنعيم، وإنما أمر أن تخرج بالحل إلى الحل، ولذلك تقول عائشة في الرواية عنها والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، ولكن طلبت التنعيم لأنه أرخص بها، والأصل أنه يخرج إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرام. وبناء على ذلك لما جاء حديث عائشة، حديث عائشة أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تقول عائشة مدنية ومن أهل المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، سيكون دليل على أنها المدينة يجوز لهم أن يتركوا بالحليفة وأن يحرموا من طرف مكة أن يدخلوا مكة محرمين، وهذا لا قائل به وهو خلاف السنة. وإما أن تقول أن عائشة في حكم أهل مكة، أحد أمرين، إما أن تقول إنها آفاقية وإما أن تقول مكية، وليس هناك فرض ثالث، فأصبح إما مكية وإما آفاقية. فلما قال أمر أن تخرج إلى الحل، فهمنا من هذا أن العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم بخلاف الحج، فإنه لو أحرم من الحرم سيخرج إلى عرفات وهي خارج حدود الحرم، فيجمع بين الحل والحرم في نفسه، قالوا بالحج أخف وكان إحرامه من حيث أنشأ في حجه. واستثنيت العمرة لورود النص عنه عليه الصلاة والسلام في عائشة تنبيها من الشرع، ولذلك يقول بعض العلماء لولا حديث عائشة لأشكل الأمر، لولا حديث عائشة لأشكل الأمر في عمرة المكية، هذا على القول بأن المكية يعتمد، لأشكل الأمر في عمرة المكية، لأنه لو كان يحرم من مكانه وموضعه كان الأفضل له أن يطوف في البيت، وهذا الذي جعل بعض علماء السلف يقول كعطاء وغيره لا يرى لأهل مكة أن يعتمروا، لا يرى لأهل مكة أن يعتمروا، لأنهم يرى أن عمرتهم أن يطوفوا بالبيت، لأنه إذا كان يحرم من نفس مكة فالأفضل بدل أن يذهب إلى بيته وأن ينوي من بيته ويرجع، هذه الخطوات الأفضل أن يقضيها وهو يطوف بالبيت. ولذلك قال لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم، يعني يتكلفون الذهاب إلى التنعيم والخطى إلى التنعيم، هل لا جعلوا هذه الخطى في الطواف في البيت؟ فهذا أفضل وأكمل، لأن المقصود من العمرة أن يزور البيت وأن يطوف بالبيت، فهذا هو وجه تشديد بعض السلف في عمرة المكي، وهو يقوى على مذهب من يقول إن المكي يحرم من نفسه موضعه من مكة، وهو قول ضعيف، لكن السنة لما ألحت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يرد سائلا سأله في أبي وأمي صلى الله عليه وسلم أذن لها، وهذا الإلحاح من عائشة كان فيه خير للمسلمين، فقد ذكر في هذه المسألة وبين أن المكية إن نوى العمرة إنه ينويها من الحل. ولو قلنا أن المكي لا يعتمر فإنه على القول بأنه لا يعتمر قد يعتمر، ويشرع لو أن يعتمر كان يريد أن يعتمر عن أبيه، يريد عمره عن أبيه، لأنه حينئذ يخرج إلى الحل. حتى عند من يقول أن المكية لا يعتمر فقد تكون عمره عن الغير، يحتاج إلى أن يعرف ما ميقاته، فهو يقول لولا حديث عائشة لأشكل الأمر، يعني كيف أن المكي يحرم من موضعه إذ كان أن يكون حينئذ يستوي هو والطائف، يعني يكون هو والطائف على حد سواء، ممكن أي شخص وهو يطب البيت ينهى عمره وهو مكي، ممكن هو داخل الحرم يقول نوية العمر ويأتي ويطب البيت هنا بيسعى ثم يتحلل، فيقول أشكل الأمر. ولكن لما جاء حديث عائشة وأمرها أن تنزل إلى حدود الحل دل على أن المكية في عمرتي لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، كما أنه دين يحدد بين الحل والحرم.